الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 26 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في نواصب الفعل المضارع. لنا عودة إخوتي الكرام إلى الدرس 24، عندما كنا نتكلم عن إذا في الدقيقة 15:50، قلت أعود إلى إذا أظنك صادقا. قلت هنا أظن، هذا خطأ مطبعي إذا كانت بالرفع، إذا أظنك، لأنه حق الفعل هنا أن ينصب، لأن إذا استوفت شروطها. هذا كان وهم من عندي. الصواب في ذلك أنه هنا إذا مهملة غير عاملة، والسبب لأنها تدل على الحال. قلنا أنه إذا شرط عملها أن تدل على الاستقبال، فإذا الطبعة صحيحة ولا إشكال فيها. يقال إذا أظنك صادقا، لأن الظن الآن موجود، الآن الظن هو متحقق، فلذلك هي فقدت ماذا؟ فقدت شرطا من شروط عملها، فحقها أن ترفع. ما زال الحديث عن أن، وقلنا بأنها تعمل إن لم يسبقها علم، فإن سبقها ظن جاز فيها الوجهان. وتوقفنا على إشكال هنا في الحالة الثانية، أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، يعني تكون غير عاملة في الفعل المضارع، فيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز أن تكون ناصبة، فيكون حكمها كما ذكرنا أي في الفقرة الأولى، ويجوز أن تكون ناصبة. متى؟ إذا سبقها ظن، يعني فعل فيه معنى الظن. وقلنا العبرة بالمعنى وليس بالصيغ، بصيغ الأفعال. ويجوز أن تكون ناصبة، وهو الأرجح في القياس، الأرجح أن تكون ناصبة. وكذلك والأكثر في كلامهم، يعني في كلام العرب. ولهذا توقفنا هنا، وقلنا هنا عندنا إشكالية، وهي أنه هذا التعليل لا يناسب المعلل. ولهذا أجمعوا، يعني أجمع القراء، على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، لم ترد قراءة متواترة أن يتركون. واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة، هنا اختلفوا، منهم من جاز أن يقال وحسبوا أن لا تكون، ومنهم من أجاز أن تكون وحسبوا أن لا تكونوا فتنة، فقرئ بالوجهين. وجه المناسبة، لا شك يعني الإشكال هو واضح وظاهر في التعليل بهذا الأمر، لا توجد مناسبة واضحة ظاهرة بين العلة والمعلل له. وحتى ربما الإنسان يعني عندما يقرأ هذه العبارة يشعر أن هناك سقوط في العبارة، لكن العبارة سليمة، العبارة سليمة، والعبارة معناها كالآتي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا، لأنه إذا كان ما بعد أن فيه معنى الظن يكون النصب أرجح، أجمعوا على النصب في قوله تعالى. ينبغي علينا أن نعلم هنا أنه الإجماع على شيء في القراءات لا يعني بأن الطرف المقابل ممتنع ومستحيل، لا، الإجماع على قراءة من القراءات أو الإجماع على قراءة آية بصيغة معينة ربما يدل على امتناع ضدها أو يدل على رجحانها، فلا يشترط بالضرورة عندما يجمع على قراءة أنه الطرف الثاني ممتنع أو غير جائز. فهنا عندما قال ولهذا أجمعوا على النصب، يعني لأنه النصب هو الراجح أجمعوا عليه في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، واختلفوا في قوله تعالى، لماذا هنا اختلفوا وأجازوا الرفع والنصب في تكون؟ السبب لأنه وحسبوا ألا تكون. هنا اجتمع عندنا أمران، الأول أنه قبل أن فعل فيه معنى الظن، طيب هذا هنا أجاز لنا ماذا؟ أجاز لنا الرفع مع رجحان النصب. طيب الأمر الآخر، جاءت لا فاصلة بين أن وبين الفعل، هذا يعني وجود لا يرجح الرفع، يعني عندنا الفصل بين أن والفعل المضارع يأتي بعدة أدوات، إذا كان بأي أداة من الأدوات يوجب رفع الفعل المضارع، أن المصدرية لا يفصل بينها وبين فعلها، إلا في لا فهنا يجوز الوجهان، يجوز الإعمال ويجوز عدم الإعمال. فإذا ضم هذا وهو الفصل بلا الذي جوز لنا الإعمال وعدم الإعمال، إذا ضم إلى أمر آخر وهو وجود فعل بمعنى الظن اللي هو حسبوا، هذا هنا سيترجح عندنا أكثر وأكثر جانب ماذا؟ جانب الرفع. ولذلك هنا اختلفوا فأجازوا، يعني أو جاءت القراءات بالرفع كما أنه جاءت القراءات بالنصب أيضا. في الحالة الأولى أجمعوا لأن هذا هو الراجح، فالقراء مشوا على ما هو الراجح، وهنا لأنه ضعف جانب النصب بوجود الفاصل لا الذي أجاز الأمرين، يعني حصل هنا نوع من الضعف في النصب، فلذلك ومن أجل هذا جاز الوجهان وجاز الرفع بجدارة، قوى هنا تقوى عندنا جانب الرفع لأنه اجتمع عندنا أمران، السبق فعل يفيد الظن وكذلك الفصل بلا. هذا هو حل هذا الإشكال، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الحقيقة الكلام الذي ذكرته لكم الآن هو جمع، لأنه راجعت هذه المسألة في كل الشروح والحواشي تحت يدي، يعني خلصت بهذه النتيجة، ولم أجد من العلماء الأفاضل من صرح بهذا الكلام، لكن وجدت كلام مبعثر هنا وهناك، جمعت شتات هذا الكلام وخرجت بما ذكرته لكم. الحالة الثالثة أن لا يسبقها علم ولا ظن، ما يأتي قبل أن لا فعل يفيد العلم واليقين ولا شيء يفيد الظن، فيتعين كونها ناصبة، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. وهذا التعين هو على اللغة الراجحة عند العرب، وهناك لغة ضعيفة تجيز الرفع أيضا، ولذلك فقط في لن أجمع العرب على أنه الفعل بعدها يكون منصوبا، لذلك قدمها، يعني قدم لن عند سرد النواصب. وأما إعمالها مضمرة، الآن أنهينا الكلام عن الإعمال ظاهرة، ونتكلم الآن عن إعمال أن مضمرة، وهذا على قسمين على ضربين، لأنه هذا الإعمال إما أن يكون بحيث يجوز ظهور أن والتلفظ بها، وإما أن يمتنع، فلذلك قال وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. إذا النوع الأول هو الجائز، النوع الثاني هو الواجب. يأتي أولا إلى الجائز لأنه أقل، قال فالجائز في مسائل. وهنا اعترضوا على عبارة ابن هشام عندما قال في مسائل، حيث أنه المذكور عندنا فقط مسألتين، يعني فقط في مسألتين أن تقع بعد عاطف مسبوق إلى آخره، هاي المسألة الأولى، والمسألة الثانية أن تقع بعد لام كي، بعد لام التعليل، ولا توجد هناك مسألة ثالثة. ومسائل جمع، والجمع أقله ثلاثة، فكيف يكون الإجابة هنا؟ يعني يجيب الفاضل الآلوسي رحمه الله تعالى أنه المراد هنا بالجمع ما فوق الواحد، يعني المقصود بالمسائل ما هو أكثر من مسألة. هذا جواب. ورأيت جواب لأحد الأفاضل يقول أنه الألف فيه استغراقية في المسائل، لكن استغربت أنه مسائل ليس فيها أل، فأين الاستغراق الذي قاله؟ ربما هذا كان في حاشية السجاعي رحمه الله تعالى. وهناك إجابة ثالثة، وهي المؤلف بعد أن ينهي إحداهما ثانيهما سيذكر حالة ثالثة أيضا تضمر فيها أن، وهي بعد كي الجارة، بعد كي، هذه كأنه هي الحالة الثالثة، لكن هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأنه بعد كي أن تضمر وجوبا وليس جوازا. أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا هذا على لغة ضعيفة، إذا كان الأمر هكذا فإذا عندما قال فالجائز في مسائل، مسائل جمعها سليم، لا إشكال ولا غبار عليه على هذا الكلام. سيأتينا الآن عندما نصل إلى هذا الكلام فيما يتعلق بكي. إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أول حالة تكون فيها تقدير أن، يكون فيها تقدير أن جائزا، أن تقع بعد عاطف. عاطف، كلمة عاطف هذه كلمة عامة، والعطف ليس في كل حروف العطف جائز. يعني المسألة كالآتي، أنه يأتي عندنا اسم خالص. معنى اسم خالص يعني ليس مصدرا مؤولا، اسم نقي خالص. طيب هذا الاسم الخالص يعطف عليه فعل مضارع، هذا الفعل المضارع يكون منصوبا بتقدير أن. أدوات العطف المستعملة هنا هي أربعة فقط، لا يستعمل غيرها، اللي هي الواو والفاء وثم وأو، فقط أربعة لا يستعمل غيرها. فعندما قال أن تقع بعد عاطف، هذا الكلام كلام عام، والحقيقة هذا العموم هو يعني يخصص بالواقع أنه أربعة فقط لا غير. هنا بالهامش قال أطلق المصنف في هذا الموضع في قوله بعد عاطف، يعني أطلق العاطف، ما قيد بكون الواو والفاء وأو وثم، قال وليس الكلام في هذا الموضع على إطلاقه أبدا، بل لا يكون ذلك إلا بعد أربعة من حروف العطف. الواو وقد استشهد له المؤلف ببيت ميسون الآتي عندما قال ولبس عباءة وتقر عيني، وتقر هذا هو مثال للواو. وأو استشهد له بالآية الكريمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، هذا مثال لأو، أو يرسل يعني أو أن يرسل، وتقر وأن تقر. بقي عندنا الفاء وثم، قال والفاء وثم سنستشهد لهما في آخر شرح الشاهد الآتي، في نهاية شرح الشاهد ولبس عباءة سيذكر في الحاشية في الهامش مثال الفاء ومثال الواو. إذن الكلام هنا مطلق أريد به الخصوص أو التخصيص. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هنا يرسل في قبله أن مصدرية مقدرة والتقدير أو أن يرسل أو حرف عطف. العطف هو على كلمة وحيا، هنا وحيا اسم، هذا الاسم هو خالص من التقدير بالفعل، يعني ليس أن مصدرية مع فعل مضارع، وإنما هو اسم خالص فمعطوف المصدر المؤول عليه، والتقدير إلا وحيا أو إرسالا لرسول، هكذا يكون التقدير كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أولا قال في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، لأن هناك قراءة أخرى يرسل أيضا ولها توجيهها، وذلك بإضمار أن، يعني أن يرسل، والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا. هذه العبارة لسيدنا ابن هشام فيها نوع من التساهل والتسامح، لأن في الحقيقة هو العطف ليس عطف الفعل أن والفعل، يعني وإنما هو العطف عطف المصدر على هذا الاسم. لذلك عندما يعني قدر العطف ماذا قال؟ ووحيا ليس في تقدير الفعل ولو أظهر، لا قال هنا عفوا لم يذكر ذلك، وإنما التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا. فإذا المعطوف هو المصدر المؤول، وهذا التعبير من المؤلف مبني على التسامح والتساهل في العبارة. والتقدير أو أن يرسل هذا التقدير الأول عندما نقدر أن، التقدير الثاني عندما نؤول الفعل بالمصدر يصبح أو إرسالا. وأن والفعل معطوفان على وحيا، أي أن أو وحيا وإرسالا. سبحان الله، قبل قليل كنت أفتش عن هذه العبارة وهي أمامي ولم أجدها. نعم هي هذه، أي وحيا أو إرسالا، هذا هو التقدير. فلذلك عندما قال أنه أن والفعل معطوفان على وحيا، يعني هذا فيه تسامح في العبارة، وأزال هذا الوهم التسامح عندما قال وحيا أو إرسالا. ووحيا ليس في تقدير الفعل، يعني وحيا في الآية هنا لم يقل أن يوحى، وإنما وحيا. ولو أظهرت أن، يعني يقصد في غير القرآن الكريم، لو أظهرت أن في الكلام في غير القرآن لجاز أن تقول أو أن يرسل. هذا مثال لأو. الآن سيأتي بمثال للواو. طيب قال هنا بسم، لاحظوا مسبوق ماذا؟ بسم. هنا المسبوق بالاسم قلنا أخرج المسبوق بالفعل، إذا كان مسبوق بفعل ماذا سيكون؟ سيكون معطوف، يريد الله ليبين لكم مثلا ويهديكم. هنا يهديكم لا يشمله هذا الكلام لأن معطوف على يبين. طيب قال هذا الاسم خالص من التقدير بالفعل، هذا احتراز عن الاسم الذي لا يكون خالصا، كما مر معنا في اسم الفاعل إذا دخل عليه أل التعريف، الطائر فيغضب زيد الذباب. قلنا هنا فيغضب، هذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه أيضا ماذا؟ يجوز فيه أيضا الرفع، فيجوز فيه النصب عندما ننظر إلى أن هذا اسم فاعل اسمية خالصة معطوف على طائر، ويجوز الرفع إذا نظرنا إلى الجهة الفعلية اللي هي ماذا؟ التي هي يطير. فلذلك قال خالص من التقدير بالفعل، فهذا الكلام يشمل هذه الحالة ويشمل أيضا أن يكون قبل أن مصدرية. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذا البيت قالته امرأة من البادية، هذه المرأة تزوجها سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المعروف. هذه المرأة بعد فترة من حياة البادية كأنها اشتاقت إلى البادية ولم تتأقلم مع أجواء المدينة، فلذلك طلبت الطلاق وقالت هذا البيت، وهو مجموعة يعني من مجموعة أبيات هي: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، يعني قصر عالي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، شفوف يعني الملابس الشفافة، وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف. نقر الدفوف لأنه في القصر، يعني عند الخليفة مثلا تنقر هناك الدفوف، وكلب ينبح بالطراق دوني أحب إلي من قط ألوف. الحقيقة هذه الحجج التي ذكرتها المرأة، يعني إذا حللنا هذه الأبيات نجد أنه كانت حجج واهية. أما ربما الحجة الأساسية في طلب الطلاق من سيدنا معاوية هو البيت الأخير الذي قالت فيه: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنيف. كأنه تقول أن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان له ضخامة في جسمه، وربما كان قلبها متعلق بأحد أبناء العمومة في البادية، وهذاك ابن العم كان نحيف، فهي يعني كان قلبها متعلق بذلك الرجل. وأنا تحليلي يعني لهذه الأبيات أنه هذا كان نوع من كيد النساء في الأبيات الأولى، عندما كانت تتعذر بالحنين إلى حياة البادية في الأمور التي ذكرتها، لكن ربما الأمر متعلق بجانب آخر هو ذكرته في آخر بيت. على أي حال، شاهدنا هنا: ولبس عباءة وتقر. وتقر يعني التقدير، وأن تقر العطف على لبس. ولا نفهم من هذا الكلام، هنا عندنا لبس مصدر، لكن لا يجب بالضرورة أن يكون العطف على مصدر، قد يكون العطف على اسم جامد ليس مصدرا وليس أصلا في الاشتقاق. تقديره: ولبس عباءة وأن تقر، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني بعد التأويل بالمصدر: ولبس عباءة وقرة عيني، هكذا يكون بعد التأويل بالمصدر. الثانية يعني الموطن الثاني من المواطن التي تقدر فيها أن جوازا، بعد لام الجر. هذه لام الجر اللي تسمى أيضا لام كي، هذه تقدر بعدها أن أيضا جوازا. هذه لام الجارة، والجر كما هو معلوم للمصدر المؤول وليس الجر للفعل نفسه. هذا اللام الجارة تأتي لأكثر من معنى، الشائع معنيان، لذلك قال: سواء كانت هاي اللام الجارة للتعليل أو كانت للعاقبة يعني للصيرورة، الآن نأتي إليهما. للتعليل يعني واضح، ما بعدها يكون علة لما قبلها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. لماذا أنزل الله تعالى الذكر؟ لماذا أنزل القرآن الكريم؟ لحكمة عظيمة، وهي أنه حتى يبين للناس. فلذلك هذا يبين، تبيين النبي عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن شيء معلول لإنزال الذكر. كما نقول مثلا: جئتك لتكرمني، المجيء هو علة للإكرام، وكذلك الإنزال أيضا هو حكمة سببية للتبيين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، كذلك هنا الفتح المبين هو يعني مع العلة السبب لمغفرة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومر معنا في المقاصد أنه الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، فالمغفرة هنا لا تعني وجود الذنب، وإنما على تفصيل ذكرته لكم في المقاصد. أو للعاقبة، هذا النوع الثاني. العاقبة متى تكون؟ العاقبة ليس المقصود بها العقوبة، لا، يعني الصيرورة، يعني النهاية، يعني المآل، عندما لا يصلح الأول أن يكون علة في الثاني. لاحظوا، فالتقطه آل فرعون، طيب، ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني هل آل فرعون التقطوا سيدنا موسى عليه السلام لغرض، لغاية، وهي أن يكون لهم عدوا وسبب لأحزانهم؟ الجواب لا، هم لم يلتقطوه لهذا الغرض، التقطوه حتى يربوه، حتى يتخذوه ولدا، لكن آلت الأمور وكانت العاقبة والنهاية أنه بعد الالتقاط صار لهم عدوا وحزنا. فإذا هذه تسمى لام العاقبة، لام الصيرورة. واللام هنا قال ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته، يعني نهايته، أن صار لهم عدوا وحزنا. وكذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا هذه اللام هي ليست لام الغاية، لأن الله تعالى ليست له غاية في خلقنا وإيجادنا، وإنما خلقنا فأنعم علينا وأوجدنا فجاد علينا، لكن في النهاية في المآل نحن صرنا عبيدا له وشاكرين لأنعمه، لأن هذا الحال هكذا يقتضي. كذلك الآن لو أنك أعطيت شخص هدية وما كان في بالك أن يعطيك هو هدية أخرى، أنت أعطيته هكذا لوجه الله تعالى من غير أن تفكر بما سيفعله هو، بعد يوم أو يومين أعطاك هو أيضا هدية مقابل هذه الهدية، فأنت ماذا تقول؟ تقول أهديته ليهديني. أنت ما أهديته لأجل أن يهديك، ما كانت هذه النية في قلبك أصلا موجودة، أنت أهديته لوجه الله تعالى، لكن العاقبة والنهاية والصيرورة الأخيرة أنه بعد ذلك هو أيضا أعطاك هدية، فهنا أهديته ليهديني. نقول هذه اللام هي لام الصيرورة، لام العاقبة. هذا النوع الأول للتعليل، النوع الثاني العاقبة، النوع الثالث هي اللام الزائدة. وقلنا الزيادات هنا تكون لغرض التأكيد. هذه اللام الزائدة مثالها قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه اللام الزائدة تأتي بعد الفعل المتعدي بنفسه، لاحظوا، فعل يتعدى بنفسه، وتأتي هذه اللام قبل الفعل المضارع، ويكون تكون التعدية باللام، لأن هذه اللام هي عفوا، لا تكون التعدية باللام، لأن هذه اللام في معنى السقوط، طالما هي زائدة هي في معنى السقوط، كأنها ساقطة غير موجودة، كما فيما زيد بقائم، هذه الباء في معنى السقوط، كأنك قلت ما زيد قائما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، التقدير إنما يريد الله لأن يذهب عنكم، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني بعد حذف اللام إنما يريد الله أن يذهب عنكم. التقدير الثالث بعد التأويل بالمصدر إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم، لاحظوا، فهنا هكذا يكون التأويل. وهذه اللام عندما نقول عنها زائدة، ذكرنا سابقا في حروف الجر أنه معنى زائدة، يعني ليس لها معنى ولا متعلق سوى التأكيد. وذكرنا أيضا أنه في القرآن الكريم لا نقول زائد، وإنما نقول حرف صلة احتراما مع كتاب الله تعالى. لذلك هنا في الهامش الرابع قال في الحاشية الأولى أو صلة، يعني ما يقول زائدة، لماذا؟ تفاديا من إطلاق الزائد في كلامه تعالى، وحيث عبر به كان الأولى أن لا يمثل بالآية، يعني إذا قال إنه اللام حرف زائد، اللام الزائدة، كان الأولى أن يجيب مثال من غير القرآن الكريم. هذا كله لاحظوا، الأولى الأولى، يعني هذا ما هو واجب لكنه أولى، والسبب في الأولوية التأدب مع كتاب الله تعالى. وسيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى نحن نتعلم منه الآداب، يعني لكنه أحيانا المؤلف مثلا يغفل عن هذا الأمر، يسهو عن هذا الشيء، وهذا لا يقلل ولا ينقص من قدره الرفيع رحمه الله تعالى. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، هذه مضمرة هنا حال، ولو أظهرت في الكلام لجاز، يعني في غير القرآن الكريم لو أظهرت لكان جائزا. قال وكذا بعد كي الجارة، هو هذا الموطن الذي ربما يصلح أن يكون الموطن الثالث، ويدفع الإشكال عندما عبر المؤلف بقوله مسائل، هذه هي تكون المسألة الثالثة، الذي يرجح أن تكون هذه أولا، الذي يضعف أن تكون هذه هي المسألة الثالثة، أنه بعد كي الجارة صرح المؤلف في المتن أن هنا أن تقدر وجوبا وليس جوازا، وهو في معرض سرد المواطن التي تقدر فيها أن جوازا، هذا وجوبا، ولذلك هذه العبارة والزيادة ليست في جميع النسخ، وإنما هذه في بعض النسخ وليس في كل النسخ. طيب، والذي يقوي هذا الجانب أنه من الممكن أن يكون هذه هي النقطة الثالثة، كأنه يريد أن يقول أنه هذا هو الموطن الثالث لكنه مختلف فيه. منهم من قال أنه بعد كي تقدر وتضمر أن وجوبا، وهذا هو الراجح، ومنهم من قال جوازا، وهذا قول ضعيف. طيب، قالوا لذلك اللي يقوي هذا أن نعبر بهذا التعبير، قال وكذا بعد كي، يعني وكذا على لغة ضعيفة، على قول ضعيف، بعد كي الجارة. طيب، الهامش رقم واحد هنا قال هذا يخالف ما قدمه من أنها مضمرة بعد كي إضمارا لازما، يعني واجبا، وجاء في حاشية السجاعي قوله وكذا بعد كي هكذا في بعض النسخ، والصواب إسقاطه. لاحظوا عبارة الإمام السجاعي رحمه الله، يقول الصواب إسقاطه، لكن هناك أذكر الفاضل الآلوسي رحمه الله تعالى ما قال الصواب إسقاطه، وإنما مشى العبارة هكذا وقال لا ضير من هذا، ويكون على قول ضعيف، ولذلك عبر بقوله وكذا أو على لغة ضعيف. الآن تكلم المؤلف عن المواطن التي يجوز إضمار أن فيها، وسيتكلم هنا عن موطن واحد فقط، هذا الموطن يجب فيه إظهار أن، إذن أن يجب فيها أن تكون ظاهرة بعد اللام، يعني بعد اللام، الكلام بعد اللام الإضمار جائز، لكن في موطن واحد بعد اللام الإضمار يكون واجب، الإظهار يكون واجبا والإضمار يكون ممتنعا. ما هو هذا الموطن؟ قال ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام. يجب إظهار أن، سواء كانت هذه لا هي نافية أو زائدة. لاحظوا لماذا يجب هنا إظهار أن؟ السبب في ذلك أنت عندك لام، هذه لام التعليل، وبعدها أتت للنافية، لقرب اللام من اللام في المخرج يكون ثقيل على اللسان أن نطق بها كذا صيغة أو صورة، عندما تقول مثلا في لئلا يكون للناس، للا يكون للناس، لاحظوا للا ثقيلة، لئلا يعلم أهل الكتاب للا يعلم، فيها ثقل لقرب اللام من اللام في المخرج، فلذلك وجب إظهار أن هنا لئلا يكون. تقول لأين هي أن؟ أقول لك أصلها لي أن لا، أضغمت النون في اللام فصارت لئلا، فإذا هنا أن هي ظاهرة. هذه لا تنقسم على قسمين، إما أن تكون نافية وإما أن تكون زائدة. نافية يعني معناها النفي، لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني لأجل ألا يكون، لعدم كون حجة للناس على الله تعالى. هذا مثال للا النافية. أما الزائدة، الزائدة هي التي يعني يختل المعنى فيها عندما يكون معنى النفي، وإنما المعنى لا يصح إلا بعدم النفي، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، المقصود من هذا السياق ليعلم أهل الكتاب. طيب هذه لا لماذا أتي بها؟ هذه حرف صلة أتي بها للتأكيد. هنا أيضا إذا عندما قال زائدة يعني في القرآن الكريم أدبا نقول حرف صلة، فالمقصود هنا من الآية الثانية أي ليعلم أهل الكتاب، وليس المقصود نفي العلم عن أهل الكتاب. أسلوب أو عبارات أو كلمات النفي في اللغة العربية أحيانا تأتي لتأكيد الإثبات، وهذه من غرائب اللغة، من عجائب اللغة العربية، يعني أنه حرف النفي يأتي لتأكيد الإثبات. وإذا عدتم إلى آيات كثيرة جاءت فيها صيغة القسم، فلا أقسم فلا أقسم، أهل التفسير يخرجونها بتخاريج عدة، منها أنه لا هنا تفيد تأكيد الإثبات ولا تفيد النفي، لا أقسم بمعنى حقا أقسم، وهذا أيضا من هذا القبيل. لئلا يعلم أهل الكتاب يعني لأن يعلم حقا يعلم أهل الكتاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.